وَبَدَّعَ بِهِ أَوَّلًا ثُمَّ لَعَنَ الثَّانِيَ وَالثَّالَثَ وَالرَّابِعَ اللَّهُمَّ لَعَنِ يَزِيدَ خَامِسًا وَلَعَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ زِيَادٍ وَابْنَ مَرْجَانَةَ وَعُمَرَ ابْنَ سَعْدٍ وَشِمْرًا وَآلَ أَبِي سُفْيَانَ وَآلَ زِيَادٍ وَآلَ مَرْوَانَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. السلام علیکی یا فاطمة الزهرا ایتها الصدیقة الشهیدة نعزی صاحب العصر و الزمان لاستقبال ایام شهادت امها و جدتها صدیقة الطاهره سلام الله علیها. وردت رواية شريفة رواية شريفة في البحار وهي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال أقرب ما يكون العباد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنهم اذا افتقدوا حجت الله فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون انه لم تبطل حجت الله فعندها فتوقع الفرج كل صباح ومساء فان اشد ما يكون قذب الله على اعدائه اذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم. هذه الرواية الشريفة شفت فيها نكتة مهمة ما توجهت الى هذه النكتة الى الان. الرواية مشتملة على نكات. النكتة الأولى أقرب ما يكون العباد إلى الله عز وجل، يعني أقرب موقع للعبد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيش في زمان لم تكن حجة الله ظاهرة ولم يعلم مكان الحجة ولكنه اعتقد بالحجة، اعتقد بأن الحجة موجود ولم تبطل حجة الله، يعني لا سمح الله لا يقول أن الإمام العسكري سلام الله عليه استشهد وتم الحجة، لا الحجة موجودة. وأرضى ما يكون عنهم، يعني إن الله سبحانه وتعالى أرضى لكم من أن تعيش في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه وكنت بخدمته حتى استشهد في ركابه او استشهد الانسان في ركاب رسول الله صلى الله عليه واله ولعنه الله على اعدائهم اجمعين او يعيش في زماننا هذا ويعتقد بحجه الله. إن الله سبحانه وتعالى أرضى من هذا العبد أو من ذلك العبد، أرضى من هذا العبد، يعني هذا العمل أحسن إلى الله وهو أقرب إلى الله منه. النقطة الثانية أشد القذب من الله سبحانه وتعالى على أعدائه، أشد القذب أن يفتقدوا حجة الله، اعدا افتقدوا حجت الله ولم يعتقد بانه حی غائب و موجود. یعنی ظاهرا غضب الله على هذا الشخص اشد من غضب الله على اعداء امیر المؤمنین سلام الله علیه. و نکته ثالثه ما التفت الیها الى الان هذه النکته في هذه الروايه قال الامام عليه السلام وقد علم ان اولياءه ان قلت لازم هذه الروايه ان تكون الشيعه ان تكون ان يكون اولياء الله لا سمح الله من الذين قذب الله عليهم لأنهم يشكون في الحجة. قال الله لو علم الله وقد علم أن أولياءه لا يرتابون يعني من سجل اسمه في ديوان أمير المؤمنين في كتاب أمير المؤمنين بعنوان الشيعة لا يرتاب في وجود الحجة ولو طرفة عين. الذين يشكون في حجة في وجود الحجة في بقاء الحجة قطعا هم من أعداء الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما في ذيل الرواية وقد علم أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون يعني لو علم الله أن أولياءه يرتابون في وجود الحجة لما غيب حجته طرفة عين ولا يكون ذلك الا على راس شرار الناس. يعني الله سبحانه وتعالى يشدد قلوب المؤمنين وقلوب اوليائه على الاعتقاد بامامه الحجه جل الله تعالى فرجه الشريف. ما يصير ولو بلغ ما بلغ لا سمح الله لو اطال الله زمن الغيبه زمن الغيبة أكثر من مليون سنة لا سمح الله ما يقع في قلوب المؤمنين أي شك ولا ريب. هذا من نعم الله ومن منن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين على الشيعة حيث أنهم في زماننا هذا كانوا في أعلى مراتب القربة في أعلى درجات التقرب لأن حجة الله لم يظهر لهم لم يعلم مكانه ولكن اعتقدوا بوجودهم وبغيبتهم وأنه سيظهر إن شاء الله وجعلنا الله إن شاء الله من المنتظرين من الآمنين بولايته والمنتظرين لظهوره والمتوقعين في لظهوره والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. نعم نعم اتفاقا أمس بالليل حين قرأت الرواية التفت إلى هذه النكتة أشرت في الأيام الماضية مثلا التوقع لأمر علا شکلین علا وجهین تارتن اتوقع قریبن الان یجی اخرا اتوقع من باب انه قال کل لحظه یمکن ان اجی تارتن از سیاره سائقها یقول من الصبح الى الليل كل لحظه يمكن ان اجي انت تتوقع لحظه لا ولكن يقول قبل نص ساعه الى غروب الشمس قطعا نجي من الصبح انت تتوقع ولكن قبل نص ساعه الى غروب الشمس تقول قريب مجيء السيارة هذه الرواية هكذا كل يوم في دعاء يوم الجمعة هذا يوم الجمعة وهو يومك والمتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين ولكن بعد ظهور العلامة مثله مثل سائق السيارة يقول إن شاء الله قبل النص ساعة قطعا نجي في المضارب تلخص مما ذكرنا لو خالف العامل مع شرط المالك يسير ضامنا لو شرط المالك خذ هذا المال واتجر بیی به شرط انتظور کل شهرن لیلت الجمعه الامام الحسین علیه السلام خالفه هل یسیر ضامنن اولا قال السید الحکیم رحمت الله علیه فی المستمسک هذه الروایات منصرفتون عن هذه المخالفه بل الروایات ناطقتون به کون العامل ضامنن مع مخالفتهی مع الشروط التي ترتبط بالتصرف في المال مثلا لا تروح الى ذلك المكان لا تشتري من فلان شخص اشتري فلان متاع اما الشرط الخارجی عن التصرف في المال مثل زیارت الحسین علیه السلام الرواية منصرفتون وقال ليس بضامن الروايات نطقت وانت ضامن لو خالف الشرط لو خالف الشرط كان مطلق أي شرط قد يقال بقرينة سائر الروايات يحمل تحمل هذه الرواية على مخالفة الشروط التي كانت مرتبطةً بالتصرف في المال لا مثل زيارة الحسين عليه السلام صلاة الليل ولكن من المعضلات في الفقه هل هذه الرواية كانت مطلقة أو لا منصرفة كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه ما كان بعيدا كل البعد قد يخطر الى البال ان هذه الرواية مرتبط بتلك الشروط ليش؟ لان المالك غالبا يشترط امورا مرتبطا بالتجارة لا يشترط شروطا غير مرتبطا ولكن ربما يمكن أن يكون المالك ناظرا إلى مثلا عامل ويحب أن يسير العامل رجلا متدينا مهتما بصلاته بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ولعنة الله. لو قال شخص هذه الرواية مطلقة والإطلاق يشمل الفرد النادر كما يشمل الفرد الغالب. كلام متين وقع في محله. وإذا قال شخص هذه الرواية مرتبطة بالشروط المربوطة بالمال وبالتجارة لأنه المستفاد متفاهم ولو من جهة غالبية هذه الشروط. هذا الكلام أيضا مو مستبعد كل البعد ولذا نحتاط نقول بالضمان في مثل هذه الشروط خلافا للسيد الحكيم رحمة الله عليه وغيره. مسألة أخرى قال صاحب العروة رحمة الله عليه مسألة سابعة مسألة ستة عفواً لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره إلا مع إذن المالك عموماً كأن يقول اعمل به على حسب ما تراه مصلحة إن كانت هناك مصلحة أو خصوصا فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف إلا أن المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة. هذه الرواية هذه المسألة مشتملة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى هل الأصل الأولي هل الظهور الأولي لعقد المضاربة هو جواز خلط مال المالك بمال غيره بمعنى أن عدم جواز الخلط يحتاج إلى القرينة أو العكس. الأصل الأولي الظهور الأولي يقتضي عدم جواز الخلط. قال صاحب العروة الأصل الأولي يقتضي الحرمة. ليش؟ قال خذ هذا المال واتجر به، ما قال واتجر به وبغيره. ولكن هذا الكلام من السيد الماتن رحمة الله عليه لا يمكن الالتزام به مطلقا في جميع الموارد. في زماننا هذا الأصل الأولي ببالي القاصر هو جواز الخلط. ليش؟ لأن المالك يريد من عقد المضاربة الربح. قطعا اذا صار الربح ازيد كان احسن. نعم ربما يكون المالك رجلا ملتزما بالدين محتاط، والعامل يريد خلط ماله، مال المالك بماله الذي لا يخمس، نقول في هذا المورد ما يجوز. ليش؟ لأننا نحتمل أن المالك حيث كان متدينا معتقدا ملتزما ويعتقد بأن التجارة بالمال الحرام لا بركة فيه، نقول بعدم جواز الخلط. أو كان المالك مثلا ينظر أن مال العامل ومال الغير الذي يستلمه العامل للتجارة مثلا من البنوك من مال المختلط بالحرام من مال المشتبه العام، نحتمل حيث نرى أن المالك رجل متدين ملتزم له نظر بالنسبة إلى ماله من أين اكتسبت وفي أين صرفت. في هذه الموارد قطعا ما يجوز أن نقول بجواز الخلط بين ماله ومال غيره. هذه بالنسبة إلى هذه النقطة. أما النقطة الثانية، لو خلط في موارد عدم جواز الخلط هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ بمقتضى القاعدة الأولية يكون ضامنا. ليش؟ لأن يده تسير يدا عدوانية مو يد أمانية، لأن المالك لا يرضى لا يرضى، واليد العدواني تقتضي الزمان. إن قلت ربما يكون المالك أذن مطلقا، ما كان إذنه في التصرف معلقا على عدم الخلط، والربح ما كان معلقا على عدم الخلط فقد اشترط، هل يكون ضامنا؟ قلت نعم. ليش؟ للقاعدة الأولية؟ لا، للقاعدة الثانوية المستفادة من النصوص. النصوص قال إذا خالفت الشرط فأنت ضامن. ربما يمكن أن يناقش كما قد نوخش في دلالة الرواية على المقام بأن مورد الروايات هو مخالفة الشرط، هو كون العامل عملا خلاف الشرط بخلاف المقام، في المقام ما شرط عدم الخلط بل لم يأذن في الخلط، ربما يصرح بعدم الإذن في الخلط في الاختلاط، ربما لا يأذن بالاختلاط، فقالوا ميسر التعدي من مورد الروايات، ولكن الحق كما قال السيد الحكيم رحمة الله عليه النفح في الروايات هو أن المالك إذا عمل عملا لم يكن مأذونا في ذلك العمل كان ضامنا، وجه ضمانه في صورة المخالف مع الشرط عدم كونه مأذونا، وفي المقام لست مأذونا، وفي المقام ليس العامل مأذونا، ولذا دلت النصوص والقاعدة الأولية على الضمان كما قال السيد الماطن رحمة الله عليه أن المضارب باقية. ليش؟ لدلالة النصوص، لأن النصوص قال المضارب باقية، يعني المستفاد من النصوص هو عدم بطلان المضاربة بمجرد عدم الإذن، هذا تعبد من الشارع ولا بأس به. المسألة السابعة رأس المال إذا تلف كله، وبعض المال إذا تلف بعضه وخسره وقعت الوضيعة. مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه من حيث البايع والمشتري ونوع الجنس المشترى، لكن لا يجوز له أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، فإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة. مع إطلاق العقد، يعني إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال والتجر، ما قال التجر بيع اشتري سيارة اشتري بيت اشتري عقار اشتري متاع، مع إطلاق العقد يجوز للعامل ممن أشتري ممن أبيع كان مطلق، ولكن هل يجوز له أن يسافر إلى بلد آخر للشراء؟ قال لا. ليش؟ لأن الظاهر من خذ هذا المال والتجر به والتجارة في نفس البلد، إلا إذا كان المتعارف السفر. مثلا الآن إذا قال شخص للآخر خذ هذا المال و اشتري خبزا، ميسر له ان يسافر الى تهران واشترى خبزا منه، لان متفاق هم عرفن من هذا الكلام یعنی اشتره من الخباز من محل خبوز البلد. نعم ربما يكون المتعارف خلافه، مثلا اذا قال شخص خذ هذا المال واشتر الفواكه كثيرا وبع بنحو الكلي، البيع بنحو الكلي، الشراء بنحو الكلي، قطعا لا يريد أن تروح إلى مكان وتقول له هل عندكم فواكه؟ كم؟ قال مائةٌ. إذا قال اشتر مائةٌ، مائةٌ، مائة ألف كيلو، يعني اشتر من المكان الأصلي، أرز من الشمال، فواكه مثلا من الشمال، لو لا من دكان في قوم. إذا كان القرين أو المتعارف الشراء في السفر لا بأس، أما مع عدم تعارف السفر مع عدم القرين مقتضى الظهور الأولي عدم السفر. لو خالف وسافر واشترى قال لا بأس، يسير ضامنا والربح بينهما والمضارب باقية كما في المسألة السابقة لدلالة النصوص الخاصة. مسألة ثامنة، مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسية لا يجوز له ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه الإطلاق. هل يجوز للعامل أن يشتري نقد ويبيع نسية، أو يشتري نسية ويبيع النقد؟ قال صاحب العروة رحمة الله عليه لا يجوز. يجوز ليش؟ لأن المتعارف إذا أعطاك الفلوس المتعارف هو البيع نقدا، هو الشراء نقدا. ليش؟ لأن الشراء نسية يزيد في السعر. أنت تشتري سيارة نقدا ب500,000,000,000 ولكن تشتري نسية 700,000,000,000 قطعا يصير ربحك أقل. كما أن الشراء البيع نسية نعم يكون الربح أكثر غالبا، ولكن يكون المال في معرض التلف، ربما لا يعطي لا يؤدي المدين لا يؤدي. ولكن إذا كان المتعارف في ذلك البلد البيع والشراء نسيه لا نقول بالإطلاق يجوز الشراء نسيه يجوز البيع نسيه. أو لم يكن متعارف ولكن كانت قرينة خاصة في المقام موجودة، مثلا الآن نشوف ان المالك يتجر نوعا نسيتا لازدياد الربح، ولكن بالشروط. فقال التجر. يمكن ان يقال ان الاطلاق مع هذه القرينه يقتضي جواز البيع والشراء نسيتا، يعني ما يصير لنا ان ندعي قاعده عامه تجري في جميع الموارد بجواز البيع والشراء نسيه او نقد. لابد ان نشوف الموارد. نعم في صوره التعارف نلتزم بان بجواز البيع والشراء نسيه، ولو خالف في غير مورد الانصراف، لو خالف يعني مع فرض عدم جواز البيع نسيتا خالف وباعه، فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك، قبل اطلاع المالك إن استوفى الثمن فهو، يعني البيع مو فضولي، تام، منجز، مضارب باقيه، والربح بينهما. وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء، أما لو اطلع المالك قبل استيفاء الثمن فإن أمضى فهو، وإلا فالبيع باطل. هذه المسألة وهذه الفتوى من السيد مشكلة. ليش؟ لأننا نقول لو قلنا بتعليق الإذن على عدم البيع نسيتا، خب جناب السيد إذا باع نسيتا وأخذ الثمن كان هذا البيع فضوليا، ليش تقول فهو؟ ليش تقول إن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو؟ يمكن أن يجيب صاحب العرفة بأن المالك لماذا يقول إن إذني معلق على عدم البيع نسية؟ لخوف تلف مال، لخوف تلف ماله. فإذا استوفي الثمن لا خوف، يعني المتفاهم عرفا من هذا الكلام، يعني إذا قال خذ هذا المال واتجر به نقدا، لو قلنا أن الإطلاق منصرف إلى النقد، المتفاهم عرفا أن الإذن معلق على البيع نقدا، ليش علق المالك إذنه على النقد؟ ليش؟ لخوفه من تلف المال. فإذا أخذ الثمن العامل استوفى الثمن لا خوفا، يعني صاحب العروة يدعي مطلب دقيق رحمة الله عليه، أن العامل، أن المالك يقول بأن إذني معلق على البيع نقدا لو اطلعت قبل استيفاء الثمن، اما لو اطلعت بعد استيفاء الثمن فإذني ما كان معلق. هذه دعوة لا يخطر ببال المالك، وإلا يا صاحب العروة ينقذ عليك أنه لو اطلع المالك قبل أخذ الثمن، ولكن بعد 5 دقائق، بعد نص ساعة أنت أخذت الثمن. واقعا يا صاحب العروة يمكن أن نقول هو التزم بتعليق اذنه على عدم اخذ الثمن قبل الاطلاع. نعم، هذا الادعاء جيد، ان العامل، ان المالك اذا خاف من طلب ماله وخاف من عدم استيفاء الثمن يقول ان اذني معلق. اما لو كان المالك مطمئنا بأخذ الثمن ولم يخف، واستوفي الثمن بعد اطلاع المالك مثلا بنص ساعة، واقعا يا صاحب العروة يمكن لنا أن نفصل؟ قطعا ما يجوز. يا صاحب العروة أنت لابد أن تفتي بأحد النحو، إما تفتي بأن هذا البيع فضولي، ليش؟ لأن إذنه معلق مطلقا على عدم البيع نسية، أو تفتي بأن البيع مع الاطمئنان بأخذ الثمن مو فضولي منجز لأن الإذن مو معلق، وفي موارد احتمال تلف المال معلق. أما لو اطلع قبل استيفاء الثمن أو بعد استيفاء الثمن هذا التفصيل أحدثها على مدعيها، وللكلام تتمة إن شاء الله يوم الثلاثاء باكر جمعة سبت أحد اثنين إن شاء الله أيام عطلة بمناسبة استشهاد الزهراء سلام الله عليها. الآن أنا أزعم الجو يتمايل إلى إنساء الفاطمية الأولى، يعني القرائن تشهد بأن الفاطمية الأولى يعني 75 يوم بعد استشهاد رسول الله، هذا النقل، هذا التاريخ، الجو ينصرف يتمايل إلى إنساء هذه الفاطمية، ولكن إذا أراد الشخص هكذا فأنسانيه الشيطان ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إن شاء الله أرجو من الأساتيد من يعتلوا هذه الأيام، يعني السيرة، سيرة السلف في الحوض لابد أن تحفظ ولو بلغ إلى ما بلغ إن شاء الله بشكل